ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
مر بنا الحديث عن الجمع بين نصوص علو الله بذاته ونزوله إلى سماء الدنيا، مر معنا في دروس ماضية أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع ولا تأتي بالمحال، وأيضا أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. مر معنا تقرير هذا الكلام، لكن الشيخ رحمه الله يعني يكرر مثل هذه المعاني.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة.
نعم، الآن يتكلم عن مقتضيات المعية، وسيبين رحمه الله أن كون الله عز وجل على عرشه لا ينافي كونه معنا
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا.
يعني هذه معية، لا زلنا نسير والقمر معنا، لا زلنا نسير والنجم معنا، لكن هذا لا يقتضي المماسة. هل القمر معك؟ هل هو ملاصق لك؟ لا. مر الحديث هذا طويلا، ومن عجب أني أحن إليهم وتطلبهم عيني وهم نفسي وهم بين أضلعي وأسأل عنهم بالبيت اللي قبله من لقيت وهم معي، هل يقتضي أنهم معه وأنهم ملاصقون له مماسون؟ لا، هذا بحسب الكلام. وسيقرر أن حين قد يقتضي تهديد، قد تقول للمسيء للمذنب اذهب أنا معك، وقد تقول للمظلوم أنا معك، تختلف المعية بحسب السياق، وقد تقول المتاع معي وهو على رأسك، هذه تقتضي مماسة، وهكذا. فكلمة المعية تختلف باختلاف السياق وقرائن الأحوال. فإذا قلنا أن الله معنا لا يقتضي الحلول، وإذا قلنا الله على عرشه وأنه معنا لا يقتضي أنه معنا بذاته، إنما هي المعية التي تعني العلم والاطلاع والقهر، وإن كانت معية خاصة تعني مع ذلك التوفيق والتسديد والنصرة والكلاء والرعاية. نعم،
ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك.
إذن تقول متاع معي والقمر معي، واضح يختلف الكلام اختلاف السياق. نعم،
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه رضي الله تعالى عنه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد.
نعم، وش الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية الخاصة هي ما اقترنت بوصف أو بشخص، المعية الخاصة هي ما اقترنت بوصف أو بشخص. تقول مثلا الاقتران بالوصف مثل ماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا وصف الإيمان، والذين هم محسنون وصف الإحسان، والمعية التي اقترنت بشخص قوله عز وجل عن موسى مش قال إنني معكما أسمع وأرى، اقترنت بأي شيء؟ بشخص. لا تحزن إن الله معنا، فهذا يختلف من سياق إلى سياق.
وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع.
يعني يبين لا تنافي بين علو الله على عرشه وبين كونه مع خلقه.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها.
نعم، القدر المشترك هو الجامع بين الشيئين، أو يسمى القاسم المشترك، وإن امتاز كل واحد عن الآخر، كما يقول شيخ الإسلام أيضا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وفاصل مميز، قدر مشترك وفاصل مميز. هذا يسمى مسألة القدر المشترك، هي من أعظم المسائل، وهي التي أبدى وأعاد بها في التدمرية، مبين أن الجهل بها سبب لضلال الطوائف، مسألة القدر المشترك.
وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وين اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد.
يعني يقول هي ربوبية، الله عز وجل رب العالمين وهو رب موسى وهارون، الربوبية واحدة، هو رب للعالمين ورب لموسى وهارون، مثل المعية الخاصة والمعية العامة. يعني كون رب العالمين بمقتضى أنه هو خالقهم رازقهم محييهم مميتهم، وكون رب لموسى مع هذه المعاني، هذه تسمى ربوبية لألوهية، أنه مع ذلك يربيهم بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح.
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.
نعم، يعني زائد، هذا قدر زائد، الربوبية الخاصة.
وكذلك قوله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
نعم.
فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله،
هذه تسمى العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية تسمى إيش؟ عامة. هناك العبودية الخاصة وهي عبودية الصالحين، مثل قوله عين يشرب بها عباد الله، هذه فرق بينه وبين إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نفس الشيء. أعظم منها مثل سبحان الذي أسرى بعبده، هذه خاصة الخاصة، عبودية الأنبياء، واضح؟ هم كلهم عبيد الله، لكن العبودية تختلف باختلاف السياق. عبودية النبي عليه الصلاة والسلام لربه أكمل ممن قال فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهؤلاء قدرهم أعظم من قدر من قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هؤلاء معبدون مربوبون، لكن هؤلاء طائعون مختارون.
وتارة يعنى بها العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
نعم، الآن يتكلم لك عن لفظ المعية، هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك أو من قبيل المشكك؟ هذه ألفاظ ومباحث تبحث في علوم الفقه اللغة وتبحث في الأصول، وكذلك تبحث في مثل هذه المواطن، وأرجو الانتباه لهذه، تحتاج إلى مزيد انتباه. نعم،
ومثل هذه الألفاظ،
مثل هذه الألفاظ يقصد بها مع، كلمة مع، ومثل كلمة الوجود، ومثل كلمة العبد.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة؟
لعل من قبيل أولى من قبل، وبعض النسخ من قبيله أولى من قبيل الأسماء المتواطئة. نعم.
أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط.
نعم.
والمحققون
الآن عندنا مشترك متواطئ مشكك، شيخ الإسلام يريدها هكذا وتحتاج إلى شيء من البسط، لعلنا نقف عندها قليلا. عندنا مشترك متواطئ مشكك. المشترك، كلمة المشترك، المشترك كما يقول العلماء هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، أو كما يقول السيوطي رحمه الله يقول أن أهل الأصول حدوه المشترك بأنه اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر على السواء، لفظ يدل على عدة معاني، أو ممكن تعريف مختصر نقول ما اتحد لفظه واختلف معناه. المشترك ما هو؟ هو ما اتحد لفظه واختلف معناه. المشترك اختلف فيه هل هو واقع في اللغة ولا ما هو بواقع، الخلاف يطول فيه، والصحيح أنه يقع في اللغة. يعني مثال المشترك، مثال أسماء الله عز وجل، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لاحظتم؟ متباينة باعتبار دلالتها على أي شيء؟ على الصفات. طيب أمثلة المشترك، نأخذ أمثلة ثم نشوف الفرق بين المشترك والمتواطئ. مثل عندك كلمة العم، العم تطلق على أخي الأب وتطلق على الجمع الكثير، مثل قول الشاعر يا عامر ابن مالك يا عم أفنيت عما وجبرت عما. شف العم الأولى أراد به عمه، والثانية أفنيت قوما وجبرت آخرين. مثل عندك كلمة النوى، تطلق على البعد، تطلق على الدار، تطلق على النية. الآن لازلنا بالمشترك. الآن المشترك ما هو؟ ما اتحد لفظه واختلف معناه، لفظ واحد يدل على عدة معاني. أكثر ما يمثلون له العين، تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الركبة، تطلق على عين المال، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس. هذه العين، العين وش تسمى في عند علماء اللغة وعلماء الأصول من هذا الباب؟ مشترك، لأن لفظ واحد يدل على عدة معاني. المترادف بعكسه، عدة ألفاظ تدل على معنى واحد، مثل البر والقمح تدل على مسمى واحد، الأسد، الليث، الضرغام، الهزبر، كلها تدل على عدة ألفاظ تدل على مسمى واحد. شو يسمى هذا؟ مترادفا. طيب لفظ واحد يدل على عدة معاني، شو يسمى؟ مشترك. ومثل كلمة الخال تطلق على أخي الأم والمكان الخالي والعصر الخالي والشامة في الوجه والسحاب والظن والتوهم والرجل المتكبر والرجل الجواد، ويتفننون فيها حتى ينسب الخليل بن أحمد مثلا، يعني أبيات يقول يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب. شوف أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب، كانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاحي الغروب. لاحظتم كم؟ الغروب واحدة. شوف الآن المعية قبل قليل مش مر معنا أنها تختلف باختلاف السياق. الآن كلمة الغروب واحدة، الأولى شوف إذ رحل الجيران عند الغروب، واضح عند غروب إيش؟ غروب الشمس. ودمع عيني كفيض الغروب جمع غربه الدلو العظيمة، تفتر عن مثل أقاح الغروب اللي هي الوهاد المنخفضة. تصورت المشترك؟ ومثل ذلك ينسب لابن الأنباري يقول لقد رأيت هذريا جلسا يقود من بطن قديد جلسا، ثم رقى من بعد ذاك جلسا يشرب فيه لبنا وجلسا، مع رفقة لا يشربون جلسا ولا يؤمون لهم جلسا. شوف كلمة جلس عشان واحدة. شوف الأولى لقد رأيت هذريا جلسا، يعني طويل، رجلا طويلا يقود من بطن قديد جلسا، يعني من جبل عالي، ثم رقم بعد ذاك جلسة جبل، ما ليس بضرورة أن يكون عاليا، يشرب فيه لبنا وجلسة، الجلس ما هو العسل، مع رفقة لا يشربون جلسة، الجلس بهالمعنى الخمر، ولا يأمون لهم من جلسة، الجلس هنا نجد، نجد تسمى جلسة، كما يقول الشاعر عن الشيطان حتى إذا ما جاء جلسا جلسا. واضح؟ هذه شوف كلمة جلس وش تسمى؟ تسمى مشتركا لفظيا، لفظ واحد يدل على عدة معاني وبكل سياق يختلف عن غيره، هذا يسمى المشترك. طيب هنا قال أو المتواطئ، نأخذ المتواطئ ثم نشوف المتشكك. المشترك يوافق المتواطئ في شقه من جهة كونه لفظا واحدا يطلق على معاني، ويخالفه في شقه الثاني في كون هذه المعاني مرتبطة بمعنى عام، هذا المتواطئ يرتبط بمعنى عام، لكن عندك جلس قلت لك مثل الخمر والعسل اختلفن والجبل والرجل الطويل، هذا مشترك ما بينهم معنى عام، لكن المتواطئ لفظ يدل على عدة معاني لكن بينهم معنى عام يجمعها. وش يسمى هذا؟ يسمى متواطئ. يعني عندك المتواطئ ممكن يعرف يقال هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع له على أشياء كثيرة ويدل على معنى واحد يعمها، أو هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه. يعني مثل ماذا؟ مثل كلمة الوجود، قلت وجود الله وجود المخلوق، هذا شو يسمى؟ متواطئ كلمة الوجود، لأن ما اتحد لفظه ومعناه المعنى واحد. الوجود شو ضده؟ الوجود عيدة، هو ما اتحد لفظه ومعناه الوجود، لأن كلمة الوجود الآن ضد العدم. طيب وجود الله ضد عدم، وجود المخلوق ضد عدمه، لكن الوجود متفاضل، لاحظتم؟ وعندك مثل النعيم ضد إيش؟ ضد البؤس، نعيم الجنة نعيم الدنيا، لكن بينهم فرق. إذن هو ما اتحد لفظه ومعناه، والمشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه. والجرجاني يعرف المتواطئ يقول هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية. عندك كلمة إنسان، إنسان هذا إنسان وهذا إنسان، لكن قد يكون بينهم تفاضل وهكذا. إذن هذه هي الأسماء التي تسمى المتواطئة. إذن باختصار المشترك ما هو؟ ما اتحد لفظه، لفظه واحد واختلف معناه، والمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه إيش ومعناه، مثل وجود ضد العدم واحد لكن يتفاضل هو فيما بينه. طيب إذن هذا هو المشترك وهذا هو المتواطئ. لاحظ الوجود وإن كان مختلف، وجود الخالق عن وجود المخلوق، لكن بينهم معنى جامع، وهو أن الوجود ضد إيش؟ ضد العدم. لكن عندنا مثل كلمة العين، عين الماء، عين المال، عين الركبة، ما بينهم معنى جامع، لاحظتم؟ هذا مشترك وهذا متواطئ. قال بعض الناس يسميها مشككة. وش معنى مشكك؟ المشكك يقول جرجاني هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى وأقدم. شوف طيب لماذا سمي هالألفاظ أحيانا تسمى مشككة؟ لأنه ما يعلم هل هي من قبيل مشترك أو من قبيل متواطئ تسمى مشككة. مثل الآن كلمة الوجود، إن نظرنا الأصل الوجود قلنا إنها إيش؟ متواطئة. وإن نظرنا للتباين قلنا إنها مشتركة، ولهذا سميت إيش؟ مشككة. لاحظتم؟ مثل الحي، الحي الله يسمى الحي والحي المخلوق يسمى حي. إن نظرنا للاختلاف وش نقول؟ الحي إن قلنا إن أصل حياة واحد وش نسميها؟ متواطئة. من قلنا إنها تختلف حياة المخلوق عن حياة الخالق وش نقول؟ مشتركة. ومن هنا صارت مشككة. واضح؟ طيب ممكن يقال عن المشكك هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه، هذا أقرب ما يكون، هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه. يعني الكلام يطول، لكن الكتب اللي تعنى مثل هذه من كتاب المزهر للسيوطي والصاحبي لابن فارس، وكتاب الأرداد لابن الأنباري. الأرداد نوع من المشترك، لكن وش الفارق؟ لفظ واحد يدل على معنيين فقط متضادين. المشترك وش قلنا عنه؟ لفظ يدل على معنيين أو أكثر ولا يلزم التضاد. إذن كل متضاد داخل في المشترك، لكن المشترك يدل على معنيين فقط ومتضادين، كل واحد ضد الثاني تماما. من وين نعرفه؟ من السياق. مثل ماذا؟ مثل كلمة الجون، وش تطلق عليه؟ الأبيض والأسود. شوف هذا ضد وهذا. القرء يطلق عليه على الطهر والحيض. مثل كلمة جلل تطلق على الأمر العظيم وتطلق على الأمر الحقير. الآن نسألكم، طبعا المتضاد داخل بإيش؟ بمشترك. يقول مثلا الشاعر: قومي هم وقتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فلئن عفوت، يقول قومي هم وقتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فلئن عفوت لا عفوا جللا، ولئن قتلت لأوهنا عظمي. فلئن عفوت لا عفوا جللا، وش معناه؟ حقيرا أو عظيما؟ ها؟ عظيما. طيب كل شيء ما خلى الله جلل، ها؟ إيش معناه؟ حقير. طيب إذن هذا شو يسمى؟ لفظ متضاد. كتاب لابن الأنباري اسمه الأضداد ذكر أكثر من 365 لفظا متضادة، هذه لها معنى وهذه لها معنى. بإيش يعرف؟ بالسياق. إذا لفظ المعية كذلك يختلف اختلاف سياقه. إنني معكم أسمع وأرى غير وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه معية عامة وهذه معية خاصة. وكون أن الله عز وجل في السماء وهو معنا لا يقتضي اختلاطا، إذا ليس بالضرورة أن يكون كل معية يعني يلزم منها الاختلاط والمماسة والمحاذاة. طيب، إذن عندنا الآن مشترك متواطئ مشكك ودخل في البركة معا إيش المتضاد. بقي الخامس مر معنا أيضا، ما هو؟ المترادف. المترادف عدة ألفاظ تدل على معنى واحد، مثل السيف، الصمصامة، العضب، الباتر، المهند، ألفاظ تدل على معنى واحد. والمشترك أجل مثال المشترك ما هو؟ العين، تدل على عدة معاني. إذن هذا هو يعني خلاصة الحديث بالمسألة هذه. نعم.
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة.
المتواطئة كما التي اتحد لفظها ومعناها، وش بينه وبينهم؟ مطلق المقارنة. المعية أقرب ما لها أنها تكون متواطئة. ليش؟ لأنها فيها معنى جامع، هي مشتركة من جهة أنها تدل على عدة معاني، لكن بينها معنى جامع، ما هو؟ مطلق المقارنة. مطلق المقارنة تسمى معية، لكن ما تلزم منها مماسة. يعني هي مثل العين، أقرب ما لها إيش؟ لفظ الوجود. بينهم مطلق، شيء مطلق جامع بينهما.
إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
نعم، يعني القدر المشترك والجامع بين الشيئين. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا.
نعم، مثل وهو معهم. نعم. طيب،
وأن الاستواء على الشيء ليس
كإضافة الربوبية، مثل ما تقول رب الناس وتقول رب موسى، رب هارون وموسى، هذه ربوبية عامة وهذه ربوبية خاصة.
وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على، ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
نعم، متواطئة لا مشتركة. مر بنا الفرق بين التواطؤ والاشتراك وبين المشكك. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه.
واضح، الشمس قبل وجهه وكذلك القمر، لكن هل يقتضي مماسة أو محاذاة؟ لا.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر.
نعم، القمر تراه وحدك، ما حد، فالله عز وجل أعلى وأجل. نعم،
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
الآن سيتكلم عن كلمة من عند المتأخرين، وهي قولهم مذهب السلف في نصوص الصفات إمرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فيها لبس الكلمة هذه. نعم،
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل.
المجمل وش يحتاج إلى تفصيل. أول شيء هذا النقل على إطلاقه غير صحيح، وفيه لبس للحق بالباطل على من لا يعرف حقيقة مذهب السلف. طيب كيف؟ ها،
فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد،
يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يحتمل ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه، يعني يحتمل أن الظاهر من النص أن المعنى اللائق بالله عز وجل غير تشبيه. هل هذا مراد ولا غير مراد؟ إذا قال لك ظاهرها غير مراد، قد يفهم منه أنه يريد ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل، يقول أنها غير مرادة، إن الله يثبت له يد، يثبت له الوجه، تقول هذه غير مرادة، نقول هالكلام هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. لو قال غير مراد فيما يظهر لبعض الناس أن هذا يقتضي التمثيل والتشبيه، وأن هذا التمثيل والتشبيه غير مراد، كلامه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. نعم، هذا يعني خلاصته.
مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
نعم، يعني إذا أراد معنى يحتمل التشبيه بصفات المخلوقين وقال لك إنه غير مراد، نقول صحيح هذا غير مراد. طيب، ومن قال؟
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث.
يعني إذا قال السلف رحمة الله عليهم أنهم يقولون إن هذا غير مراد، يعني المعنى المفهوم من التشبيه غير مراد، أصاب المعنى لكن أخطأها. لكن طيب إذا فهم أن هذا هو مراد الآية والحديث، شو نقول؟ نقول هل هذا فهم السلف؟ هل فهموا منه معنى التمثيل والتشبيه؟ لا،
فإن هذا هو المحال، ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
يعني الخلاصة، ظاهرها غير مراد يحتاج إلى تفصيل. يحتمل أن يراد ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه، هذا مراد قطعا، ومن اعتقد أنه غير مراد فهو ضال، ومن نقل عن السلف أنه غير مراد فقد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، لأنه لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى هو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان بالله من غير تشبيه، وأن قوله تعالى باليد مبسوطتان لا يراد اليدان الحقيقيتان. ويحتمل أن يراد بقوله ظاهرها غير مراد ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص، حيث يفهم أن ظاهرها يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا غير مراد قطعا، لكن ظاهر النصوص ليس هذا، ولا يمكن أن يكون ظاهرها هذا، لأنه معنى فاسد مستحيل على الله عز وجل. فإذا خطبنا من يفهم أن ظاهرها التشبيه وأنه مراد، بينا له أن التشبيه غير مراد، وأن فهمه للنص على هذا الوجه فهم خاطئ، يزول اللبس. نعم،
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس.
الظهور يعني ظهور المعنى، والبطون خفاؤه،
وهو من الأمور النسبية،
نسبية بحسب الناس وحسب فهم الناس.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون
يعني أن نعتقد أن الظاهر التمثيل أو التشبيه، نقول له ليس هذا هو الظاهر،
حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقا لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا
ذهني
غير مراد
اللي في الذهن، خارجيا خارج الذهن يعني في الواقع في الحقيقة. نعم.
فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف،
يعني يشير إلى الأشاعرة. نعم.
ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك،
مثل ما قال النعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر.
مر معنا نص أو ظاهر، النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، أو النص ما لا يحتمل غيره بحيث لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم، هذا هو النص. والظاهر، وقد يراد بالنص أحيانا الدليل الشرعي، والظاهر هو ما يحتمل بمرجوحية، يعني يحتمل ولكن احتمال ضعيف، لكن الأرجح الاحتمال الأول، هذا هو الفرق بين النص والظاهر.
بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل،
نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمعطل نسبة إلى التعطيل، وهنا في الصفات. نعم.
وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس
من كبار المعتزلة بل من غلاتهم. نعم.
حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
إن أثبت لنفسه النفس سبحانه وتعالى. نعم.
ومحمد حيث قال: ينزل ربنا،
إن أثبت النزول.
وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، لأنهم يثبتون الصفات. نعم.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام
الآن سيتطرق لأطلاق أهل البدع الألقاب على أهل السنة، وسيبين من علامات الإرث الصحيح. نعم.
وذكر فيه كلام السلف.
لتبلون في أنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين من الذين قبلكم أذى كثيرة. أخبر الله عز وجل كما يوصم الآن المسلم والمستمسك بالإسلام وبالسنة يوصم بأوصاف هو براء منها.
وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
ومن حكمة الله أن جعل لكل نبي عدو من المجرمين يصدون عن الحق، وأيضا جعل لكل نبي وراث من أهل العلم والفضل في الدين. نعم.
فالروافض تسميهم نواصب،
يعني الروافض تسمي أهل السنة نواصب. الناصب هو الذي يبغض أهل البيت، وسمى الروافض أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر، قالوا لا ولا إلا ببراءة، لا ولا لعلي إلا بالبراءة من الشيخين، وهذا مو بصحيح. فهم إذا تولينا أبا بكر وعمر ظنوا أن نبغض علي، هذا ليس بصحيح. ولهذا بعض الشيعة إذا لاحظوا أن أهل السنة يحبون عليا هم يظنون أن نبغض علي، أن نكره علي، ما علموا أننا نعتقد أن حبه إيمان. وقل أن يخلو بيت من بيوت أهل السنة إلا فيه اسم علي، حب علي والحسن والحسين، حب يعني إيمان دين، يعني ليس ردة فعل لهم ولا. فهم يظنون أنك إذا توليت أبا بكر وعمر أنك تبغض عليا، ولهذا قالوا من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصب. لهذا يقول كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. نعم. وأيضا الخوارج يسمون أهل السنة أيضا يعادونهم لأنهم يوالون آل البيت، والشافعي يقول يا راكبا قف في المحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إذا كان هذا رفض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى سيلا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رافضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. مثل ما يقال وهابي متمسك بالسنة يقول ملا عمران من علماء إيران السنة إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد، فأنا المقر بأنني وهابي. تسأل تقول وش معنى وهابي؟ قال لأنك ما تقيم الاحتفال. صاحب الشريعة هل أقام الاحتفال؟ لا. إذن وهابي هو. طيب الصحابة رضي الله عنهم ما أقاموا المولد؟ صحيح ما أقاموا. إذن بتصنيفك أبو بكر وهابي وعمر وهابي، ويستمر يعني على العجيب. فليس بالضرورة أن كل من أطلق عليه لقب أن يكون صحيحا، لكن من جهة من وجهة نظر من الذي يصمه به، كما سيأتينا الآن القدرية والشقلون.
والقدرية يسمونها المجبرة،
قدرية النفات احترازا من قدرية مثبتة، لأن الجبرية يسمون قدرية أيضا، لكن القدرية هذولا نفات وذولا مثبتة، غلوا بالقدر ذولا غلوا في نفية. القدرية والشقلون يقولون العبد هو اللي يخلق فعل نفسه، إن الله ما يخلق فعل العباد. وش يسمون أهل السنة؟
مجبرة،
مجبرة أو جبرية. عجب، يعني هل السنة جبرية؟
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
نعم، لقال لأنهم يستثنون بالإيمان، قل أنا مؤمن إن شاء الله، مع العلم أنهم لا يجوزون الاستثناء بإطلاق. هم يقولون الإيمان إقرار القلب، والاستثناء عند المرجئة شك. فهذه مسألة الاستثناء في الإيمان من الأسباب التي جعلت هؤلاء يسمون أهل السنة إيش؟ يسمونهم شكاكا. كل استثناء بالإيمان، ما معنى استثناء بالإيمان؟ أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة حدثت بعد الصحابة، وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال. الأولى تحريم الاستثناء، وهذا قول مرجئة الجهمية ونحوهم. وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى كان ذلك دليلا على شك، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. الثاني وجوب الاستثناء، دائما الأقوال هذا في اليسار وهذا في اليمين، وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا الشيء مستقبل غير معلوم، يقولون فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير متأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحد من السلف يعلم أن أحد علل به، وإنما كانوا يعلمون بالمأخذ الثاني وهو أن الإيمان المطلق، هذا قول القائلين بوجوب الاستثناء، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به لكان زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذا لوازم ممتنع شرعا، ولهذا قالوا بوجوب الاستثناء. الثالث التفصيل، هذا القول الصحيح. إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر. أحدنا والله ما أدري مؤمن، أنا مؤمن الظاهر، هذا شك في أصل إيمانه. طيب ليش؟ لأن الإيمان جزم والشك نفيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من المحذور. وإن كان المقصود يعني واحد لو والله أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله داخل مؤمنين، ما أقدر أزكي أقول مؤمن كامل إيمان، إن شاء الله أنا من المؤمنين، لكن قال واحد والله أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، واضح من سياق الكلام هناك الأول هو المحذور. طيب لكن إن قال خوف التزكية فهو جائز. وإن كان المقصود من استثناء التبرك بذكر المشيئة أو بذكر التعليل أو أن ما قام بالقلب من الإيمان إنما هو بمشيئة الله فهذا جائز، أنا مؤمن إن شاء الله لأن الله شاء للإيمان فأنا مؤمن. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه وهو بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق به، فقد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فمحلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. بهذا يعلم أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لابد من التفصيل. إذن أهل السنة إذا قالوا بالاستثناء على الوجه الأخير الصحيح سماهم مرجئة شكاكة،
والجهمية تسميهم مشبهة.
إن الجهمية معطلة، يقول إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، فإذا أثبتتم أن لله يدا وقدما ووجها فأنتم مشبهة. طيب
وأهل الكلام يسمونهم حشوية.
حشوية وحشوية، الحشو هو الكلام الذي لا خير فيه أو فضول الكلام، يقول الشافعي لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، فهم يسمونهم حشوية. يقول الحقيقة أنهم هم أهل الحشوية، هم أهل الكلام، كلامهم الطويل العريض.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت.
النوابت يعني الصغار، ويطلق على بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ونوابت هؤلاء. لما يقول بعض الناس هؤلاء مثل طلاب العلم لا يفهمون ولا يدركون الأمور على ما هي عليه، نفس الكلام هذا اللي يقال.
وغثاء،
الغثاء اللي يحتمله السيل من القماش والأوساخ وغيره.
وغثراء إلى أمثال ذلك.
وغثراء يعني الجماعة الجهال، يعني ما عندهم علم.
كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
طبعا الجنون واضح يعني إنه عيب، لكن الشعر قد يقول بعض الناس لي تشكل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا إنه شاعر، والشاعر عند قريش معظم، والقبيلة إذا نشأ فيها شاعر قاموا له الاحتفالات وفرحوا به، ووزير الإعلام بالنسبة لهم. لماذا الله عز وجل نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الشعر، ولماذا جعلها صفة ذم بالنسبة له وبرأه منها؟ من جهة أن الشاعر يقول ما لا يفعل الشاعر، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قوله وفعله حقيقة. أما الشاعر قد يقول قولا ويدعي الشجاعة، هو أجمل الناس، قد يدعو أنه قد برح به شوق وأنه مسكين، وهو مثل بشار يقول إن في بردية جسما ناحلا لو توكأت عليه لنهدم، وهو ما يدخل مع الباب يقول من ضخامته، فيقول ما لا يفعل. يعني هنا برأه الله عز وجل من هذه التهمة. والكاهن يعني معروف التبرئة منه. نعم
قالوا
يعني السلف إن هذه التهم إيش،
وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة.
أي نعم، لكن هل يقتضي يا أخوان بعض الناس إذا أراد أن يطبق السنة أن يأتي عند الناس ويستفزهم ويريهم أن طبقت السنة حتى يسبوه، مثل ما يوجد عند بعض فرق الصوفية يسموه الملامية والملامتية، يتعرضون للوم الناس وذمهم يقول حتى نؤجر؟ لا، لكن إذا تمسكت بالسنة وكنت على اقتصاد وكنت على هدى وبعيدا عن التكلف وبعيدا عن المظاهر ثم قيل بك ما قيل الحمد لله.
فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له.
انظر العدل رحمه الله يقول إن كانوا صادقين، يعني الجهمية يسمونها السنة مشبهة، هم صادقون لأنهم يعتقدون أن الإثبات يقتضي تشبيها، لكنها غلط هذا. نعم،
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي، لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة،
يعني على هذه التي يلزمون بها خصومهم، نعم،
أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري،
قول القدري بناء على عقيدته الباطلة التي يرى أن الله لم يخلق أفعال العباد، نعم،
من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
أهل السنة يقولون إن الإنسان له قدرة يفعل بها ومشيئة يختار بها، وقدرته ومشيئته تابعة لمشيئة الله واقعتان بها، نعم.
وكقول الجهمي
بناء على عقيدة الفاسدة في إيش؟ بالتعطيل.
من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز.
نعم، العرض كما مر بنا هو ما لا يقوم بنفسه أو ما لا ثبات له. الجوهر أو يقال الجوهر مفردة، الجوهر هو الجزء الصغير يقولون الذي لا يمكن تقسيمه، أي لا يقبل القسمة ولا الانقسام قطعا، أو يقول هو الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر خلاف العرض، الجوهر يقولون ما كان قائما بنفسه، والعرض ما كان قائما بغيره، نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام
الجوهر فرد كما مر، الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة، بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه،
نعم، يعني الله يحاسبه، هو مختار من اعتقاد باطل، والله حسيبه، نعم،
والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع نعم. الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها،
تجرى
قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان وهي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
يعني يجمع لك كل ما مر بالعقيدة بهالكلام، نعم،
فهؤلاء المشبهة
يقول نجري الصفات على ظاهرها، لكن معناها التشبيه، يعني مثل جنس صفات المخلوقين، ما نعرق من اليد إلا اليد هذه الجارحة، نعم.
ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق،
توجه الرد بالحق،
نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به،
يعني جوهر محدث يعني جسم قائم بنفسه أو عرض قائم به، مثل عندك الآن الذات عرض أو الجسم عرض، مثلا الجسم جوهر، وش يقوم به مثلا؟ يقوم به مثلا العلم، العلم ما يقوم بذاته، ما بشيء اسمه علم، مثل اليد الآن مثلا وش قال عنها؟ جوهر، لأنها قائم بذاتها. إذا قلت لك يد طويلة، طويلة هذه ما تقوم بذاتها، لابد توصف بموصوف بموجود. فالعلم
والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد، في حق العبد أعراض،
يعني صفات لأنها لا تقوم بنفسها.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام،
نعم، تقوم بنفسها، نعم.
فإذا كان الله موصوفا عند،
يعني بناء على ذلك، نعم،
فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين،
نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل،
يعني كلمة الخطابي القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، نعم.
وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه
يعني لا يعلم الله، لا يعلم كيف الله إلا الله، نعم،
وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم فكيف يمكن
أن تعلم،
أحسن الله لك، حط الضمة، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة.
يعني هذا قياس، إذا كانت المخلوقات في الجنة مثل العسل والحور وغيرها ليست مثل ما هي في الدنيا، وهي مخلوقات، التباين واضح، فكذلك التباين بين صفات المخلوق والخالق أولى. نعم.
قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما ظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها،
وإمساك علم
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
يعني هذه الروح التي لو خرج من الإنسان أصبح جمادا ما يدريش كيفيتها، لكن هل ينكرها؟ ما ينكرها.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة، ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك.
أتى بالقسمين الأولين ورد عليهم. وأما القسمان
اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط،
يعني المعتزلة تقريبا، نعم،
وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.
الظاهر مرت معنا الصفات السلبية والإضافية، شرحناها وأطلنا فيها، السلبية والإضافية والمركبة منهما، نعم،
وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات.
الأحوال دون الصفات هذه تسمى أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم، واحد من ابن الجبائي، هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، هذا اللي أتى بالأحوال، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هي الأحوال هي النسبة بين الصفة والموصوف، وهي الصفات المعنوية التي انفرد بها أبو هاشم دون سائر معتزلة، يعني ينفي العلم والقدرة والإرادة ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا. يقول العالم صفة، والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف، وهي عند من يقول بها معنى زائد على العلم مثل قادرية والفاعلية. بعبارة أخرى يقول هو سميع، وليس مع ذلك أنه له سمع، لكنه ذو سمع، يعني كونه سميع وحاله سميع، حاله لذا سمت الأحوال، لكن لا يثبت أنه له سمع. وعليم، كونه عليما ليس له علم ولكن حاله هو العلم، هذه النسبة يسميها بعضهم الكوكنة، حالة كونة، كما يعبر بعضهم هي الأحوال عند المتكلمين. يقول إنها لا موجودة بذاتها ولا معدومة، بل هي واسطة بينهما. يعني هذه ما أتابها إلا أبو هاشم. هذا يقول عند البهشمي، البهشمي نسبة لأبي هاشم، هذا نحت البهشم، أبي هاشم سموه البهشمي، هذا ابن الجبائي. نعم.
كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر،
يشير إلى المعتزلة النفاة المعطلة الأولى المشبهة الممثلة. نعم.
أو بمعنى ظهور نوره أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة القرآن وقراءة الحديث،
تشير المفوضة هؤلاء. نعم.
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ثم الآن يختم بهذه النصيحة القيمة التي من أخذ بها هدي إلى الصراط المستقيم. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل.
انظر إلى التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام. جبرائيل ملكيش الوحي حياة الأرواح، وميكائيل حياة إيش؟ حياة الأبدان، وإسرافيل النفخ وأحياء الناس بعد الموت. ربوبية هؤلاء هذا يعني توسل الله بأمر عظيم بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام. نعم.
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه،
إذا افتقر تمسكا لله عز وجل وذل له، الله عز وجل يعطيه ويبين له ويهديه للصراط المستقيم، لأن الله عز وجل أخبرنا سيصرف عن آياته الذين يتكبرون.
وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر
نهاية يبين لك الآن سبب الضلال عند المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة
نهاية إقدامهم، يعني كتاب اللي باع للشهرستاني نهاية الأقدام،
نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
ثم الكلام إن ما أقدر أطيل أكثر لأنه ننتهي، ما بقي إلا شوي ولا تحتاج إلى وقفات. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما
الغر هو الذي لا يفطن
أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد.
وكل حسن الضد قال ولا هو البيت حسنه لدوقه المنبجي والداني لما استجمع حسنه، والضد يظهر حسنه الضد كما يقول المتنبي: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه.
يعني يقول ناس طبقات، طبقة العلماء إذا عرفوا الحق وعرفوا الباطل مشد الناس تمسكا به، وطبقة العامة على فطرتهم ما أفسدت، لكن البلاء من هذا الذي بين بين. وهذه هي المصيبة في كل شيء. الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة شيخ علي قاسم حنش قال من بديع كلامه، يقول الناس على ثلاث طبقات: الطبقة العالية طبقة العلماء، إن اختلفوا لا يترتب على خلافهم شيء، لهذا العلماء ما يسفهون العلماء ولا يسيئون، والطبقة السافلة طبقة العامة، هؤلاء مع العلماء، والطبقة المتوسطة هي الطبقة المتوعرة، هؤلاء الذين إذا خالفهم إنسان في عقائدهم التي يقعهم فيها القصور صوبوا إليه كل قول فظيع ورموه بكل سهم شنيع وغيروا فطر العامة بتمويهات باطلة، وحينئذ تقوم الفتن الدينية على ساق. أكثر المصائب ما تأتي من العامة ولا من العلماء، إنما من أنصاف المتعلمين، قال وقيل وزيادة كلام. فالعاقل إما أن يتشبه بالعامة الذين بقوا على فطرهم، أو يتشبه بالعلماء إن لم يصل إلى درجتهم ويسلم من هذا الكلام. هنا الآن يبين لك أن العامي بقي على فطرته وأن العالم على بينة من أمره، لكن المصيبة من هؤلاء.
وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا،
لمعظمه وتهويلا، لمعظمه، لمن يعظمه يعني، لمعظمه أو لمعظمه. نعم.
وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان.
من يفسد الأديان؟ نصف المتكلم. نعم.
وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.
نعم.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم، يعلم الذكي،
ذكي منهم،
أحسن الله، يعلم الذكي منهم العاقل.
لاحظ قال الذكي والعاقل، لأن هناك فرقا بين الذكي والعاقل. قد يكون بعض الناس ذكيا لكنه ليس عاقلا، بعضهم قد يكون عاقلا وإن كان ذكاؤه أقل. اللص السارق ذكي لكن له عاقل، الشاب الذي يسير بالسيارة على كفرين وعلى هذا ذكي وحريف لكن له عاقل، الذي يترصد للنساء ويعاكسهن ويأخذ الأساليب المتنوعة عنده ذكاء لكن هل هو عاقل؟ لا. وبعض الناس قد يكون عقله قليل يعني جدا، يكون 10 من 100 لكنه يستغله بما يفيده ويعود عليه بالنفع. فإذا عندنا الذكي والعاقل درجات، وأعلم أعلم من العاقل الحليم، حليم يقول الحلم عقل خاص.
يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور.
نعم.
ويعلم العليم أنهم من وجه،
حتى هم في آخر أيامهم كل واحد منهم في آخر أيامه يندم ويقول: يا ليتني اشتغلت بالكتاب والسنة. والآن يقال لبعض الشباب تجده مثلا مو بعلم الكلام، الآن قد يقرأ بعض كتب المفكرين وبعض هؤلاء ويغوص، ثم في آخر شيء يندم. نقول له انظر إلى كتب، إلى أكابر المفكرين هؤلاء، مثلا سارتر في آخر أيامه إلى أن قادك مذهب قال إلى الهاوية، وزكي نجيب محمود اللي هو زعيم الفلسفة كما يقول العربية توفي عمره تقريبا 88 سنة، يقول في آخر أيامه: أحس أن يعيش أنا في صحوة، وجدت أننا ما عملنا شيء، فقط ترجمنا وملأنا المكتبات بالتراجم، لا أخذنا بآثار أسلافنا ولا ابتدعنا شيئا جديدا. لكن الإنسان في فورته في شبابه يعني تأخذه تستهويه أحيانا بعض الأفكار ثم يزيغ ويظل. والعاقل ينظر للناس وينظر لتجاربهم وإلى أي شيء انتهوا إليه،
ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله.
شوف ابن تيمية كلام عظيم، يعلم العليم يعني العليم بأحوال هؤلاء أنهم إيش؟
مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال،
يعني هذه فتوى الشافعي بأهل الكلام، ماذا قال؟ نعم،
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
ربما أن الشافعي في وقته أصاب من الهم والغم من انصرافهم عن الكتاب والسنة ما جعله يقول هذا، لكن من تيمية انظر شو يقول.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر،
يعني يقول ننظر لهم نظرين، نظرا شرعيا دينيا فنؤدبهم ونأخذهم ونأطرهم على الحق ونحذر منهم، وننظرهم نظرا قدريا كونيا وهم ابتلوا مثل هالبلايا نرحمهم. كذلك النظر العصاة، تنظر للعاصي حتى مثل الزاني إذا جلدته لا تأخذك به رأفة في إقامة حد الله وتؤدبه وتردعه، ومن جهة ترحمه أنه ابتلي بمثل هالأمر. هذا هو النظر العليم العاقل.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا.
رفقت يعني حتى العاصي تنظر له أنت نظرة لكن ترفق به، أنه مبتلى الحمد لله الذي لم يجعلك مثله.
وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء.
أوتوا ذكاء عندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. نعم، يعني صلاحا وتقا
وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين. الحمد لله، نحمد الله عز وجل على إكمال هذه الرسالة، ونسأله تبارك وتعالى يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، وجزاكم خير الجزاء خصوصا في هذا الدرس الطويل. بس أجيب على سؤال واحد، يقول هل ابن عبد أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب العقد الفريد؟ لا، صاحب العقد الفريد من هو؟ ابن عبد ربه. لا. طيب يقول ما رأيك به؟ يعني كان ابن عبد البر عالم من أئمة العلماء من أئمة السلف، وإن كان ابن عبد ربه فكتابه أشبه ما يكون بالصحيفة والجريدة، فيها وفيها، فيها الموعظة المبكية وفيها ما هو خلاف ذلك مثل الصحيفة، تقرأ فيها الخبر وتقرأ فيها الموعظة ثم تجد المقابلة مع الفنانة والمطربة وهكذا كتب الأدب يعني في الأغلب.
صلى الله عليه وسلم وشكر سعيك فضيلة الشيخ.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com